ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، مع السمة الثانية من سمات مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله في المجتمع المكي، وما واجهته من أساليب لصد الناس عنها وتنفيرهم منها. ذكرنا في الحلقة السابقة أول سمة من سمات هذه الدعوة، وما واجهته من ألوان شتى من التعذيب والتنكيل والاضطهاد. وهذا كان أسلوب الصد الجسدي. أما هذا الأسلوب الثاني في مواجهة الدعوة فهو أسلوب معنوي، حرب الدعوة نفسها، اتهام الدعوة، اتهام القادم بالدعوة، محاولة صرف الناس عن هذه الدعوة بفتح أبواب الشبهات وأبواب الشهوات لهم. ولقد ذكر الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم، يقول: ولما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك، الاضطهاد والتعذيب والتنكيل، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة تتلخص فيما يأتي. أول هذه الوسائل للصد ولقمع هذه الدعوة السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. سلكوا سبل السخرية من رسول الله ومما جاء به من الحق ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحقروا من شأنهم وازدروهم واستهزأوا بهم، بل وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مخالفا لما ألفه الصغير والكبير من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرف ولم يرى مثله في الصدق والأمانة. ولذا قال المولى عز وجل تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات، قضية تكذيبه، قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حملهم جحود آيات الله تعالى أن رموك بالكذب وحاشاك أن تكون كاذبا، فمنذ أن لمست أطرافك وجه الأرض لم يعرف عنك كذب قط. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وقصدوا من وراء هذه السخرية وهذا التكذيب وهذا الاستهزاء وهذا التضحيك والتحقير، قصدوا به تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هزيلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون. قال الله تعالى حاكيا عنهم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي بك مس من جنون، ما دفعك إلى أن تقول ما تقول من تسفيه آلهتنا وأحلامنا وآبائنا وأجدادنا وتركك لعوائدنا وتقاليدنا وتركك لما كنا عليه من عادات وعوائد، إنما ذلك بدافع من جن متلبس بك إنك لمجنون. وقال الله تعالى حاكيا عنهم يصفونه بالسحر والكذب والشعوذة: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وحاشا صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا كما قص الله تعالى علينا إذا ما رأوا أهل الإيمان تضاحكوا حتى مال بعضهم على بعض، وأشاروا إلى أهل الإيمان بازدراء وسخرية، وقالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى حاكيا: هذا المشهد الذي إن دل إنما يدل على سفاهة عقول القوم وانحطاط فكرهم وعدم تحكيم عقلهم ولو مرة واحدة. قال الله عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وصفهم المولى عز وجل بالإجرام، لأن أعظم جريمة وأقبح جريمة أن تنحي عقلك جانبا وأن تتهم أهل الصدق بالكذب وأهل العقل بالسخرية وأهل الاستقامة بالتحقير. هذا هو الإجرام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. انظر إلى فعل القوم: يتغامزون، أي يغمز بعضهم بعضا بطرف عينه أو بطرف شفتيه، راميا بهذا الغمز على أهل الإيمان، أي أنهم أهل نقص وأهل سفاهة وأهل كذا وأهل كذا. فليس هذا من شيم أهل الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحبه أو أنكر على صاحبه على صاحبه حينما قال له: ألا أشرت لي يا رسول الله بطرف عينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومبينا: ما كان أن يكون لي خائنة عين. هذا من باب الخيانة. نعم، صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء القوم هم أهل الخيانة، إذا مر أحد من أهل الإيمان يغمز بعضهم بعضا مشيرا إلى هذا المار بصورة فيها سخرية وفيها تحقير، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يدخل بعضهم على أهل بيته ضاربا كفا بكف، ضاحكا من أفيه، ساخرا من المؤمنين ومن كبيرهم صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. نعم، رمتني بدائها وانسلت، هم أهل الضلال، هم أهل الخيبة، هم أهل السفه، هم أهل الحقارة، وبالرغم من ذلك يرمون أهل الإيمان بما هم به متلبسون وما أرسلوا عليهم حافظين. فكان الجزاء من جنس العمل، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى. أما الصورة الثانية من صور الصد عن سبيل الله، تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات حول ما جاء به النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه، وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم وحول ذاته صلى الله عليه وسلم وشخصيته، والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته. فكانوا يقولون عن القرآن: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأيضا كانوا يقولون عن القرآن: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وكانوا يقولون أيضا: إنما يعلمه بشر. كل هذا من أجل صد الناس عن سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. عجبا والله لهم، إنهم يريدون ملكا ينزل عليهم رسولا من ربهم، ووالله الذي لا إله غيره يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. نعم، إنهم لن يروا الملائكة، ولو رأوهم لكان هذا يوم هلاكهم وحتفهم، ولكن رحمة بالناس بعث الله لهم رسولا من جنسهم يتكلم بلسانهم. ولو أنه فرض بعث ملكا للناس ليدعوهم إلى الله لكان لزاما أن يكون هذا الملك في صورة بشرية حتى يطيق النظر إليه ويطيق سماع صوته والتعرف على ما يريد، وإلا فلا قدرة للبشر على رؤية الملك على الصورة التي خلقه الله عليها. فقد خلق الملك من نور، وخلق بخلقة عظيمة لا يستطيع أحد أن يتحمل عظمتها ولا كبرها ولا قوتها. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين اثنتين فقط على صورته التي خلقه الله عليها. المرة الأولى حينما فاتر الوحي عنه عدة أيام، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتردى من فوق الجبل من كثرة تطلعه لمجيء الوحي ولنزول الملك عليه، وكان يسير يلتفت يمينا ويسارا وأمامه وخلفه ينتظر اللحظة التي يرى فيها الملك مرة أخرى، وإذا به يسمع نداء من قبل السماء يرفع بصره فيصيبه من الخوف والرعب ما يصيبه، لأنه رأى جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض باسطا جناحيه قد سد الأفق، وله 600 جناح، جناحين دول ب600 جناح، كل جناح في 300، 600 جناح. فما كان من رسول الله إلا ذهب إلى بيته مهرولا يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فهل كان يطيق هؤلاء الأفاكون أن يروا الملائكة عيانا؟ أكانوا يحتملون أن ينزل عليهم ملكا ليس من جنسهم؟ لا شك لا. فكانوا يقولون من باب السخرية: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. هذه صورة. الصورة الثالثة من صور الصد عن سبيل الله. معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه. النقطة اللي فاتت لمسألة السخرية من الرسول، قول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذه كائنة الآن على كل الملتزمين. فإن رأوا مثلا إنسانا ملتزما يلبس ملابس أنيقة مهندمة يقولون ما هذا يا شيخ، انت شيخ يعني الشيخ عندهم يبقى ايه؟ يلبس ملابس مهلهلة قذرة مرقعة. لو رأوه يتزوج النساء، ايه يا شيخ ده تجوز ليه؟ لو رأوا في يديه المال يقولوا جاب الفلوس دي منين؟ وهكذا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بغض النظر ان يكون هناك من يتسبب في صد بعض الناس عن الحق، او يتسبب في ان يرى الناس صورة غير سليمة وغير سديدة للملتزمين، لكن الحقيقة ان الناس ينتظرون من الملتزمين ان يكونوا قمة الاستقامة. فاذا ارتكب ملتزم اي خطأ ولو صغير قال انت شيخ، شيخ عندهم يعني ملك لا يخطئ، اذا اخطأ يقول له هكذا، واذا استقام يقول له انك متطرف متشدد ارهابي. ماذا تريدون؟ انهم لا يريدون الا شيئا واحدا، الصد عن سبيل الله. ايضا من وسائل الصد عن سبيل الله معارضة القرآن باساطير الاولين. يعني مرة يقول عن القرآن اساطير الاولين، ما ايش نفع الشغلانة دي، يقوموا هم يجيبوا اساطير الاولين واقاصيص السابقين ويبتدوا يشغبوا بها على المسلمين ويصدوا بها غير المسلمين ان ينصتوا بها للمسلمين. فقد ذكروا ان النضر بن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم امر ما اتيتم له بحيلة بعد، ما اتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ارضاكم فيكم، يعني اكثركم رضا واصدقكم حديثا واعظمكم امانة، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. خد بالك، ده هو مش بيدافع عن الاسلام، ده هو عايز يحط القواعد الاساسية لضرب الاسلام الى قيام الساعة. القاعدة اللي حطها دي لا زالت مستعملة الى اليوم، بل وبفجاجة. ثم يقول: لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، يعني ليس هو بسحر، وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. مؤتمرات بيعقدوها كل شوية، يعملوا مؤتمر لمكافحة الإسلام، كل شوية مؤتمر لمكافحة الإسلام، مايش نفع الشغلانة دي، تعال نعمل شغلانة تانية. فقالوا مقررات هذا المؤتمر او بواعث هذا المؤتمر، بواعث هذا المؤتمر ايه؟ ان هذا الرجل الذي تحاربونه صادق، وانتم اول من شهد له بالصدق، وأن هذا الرجل الذي تحاربونه هو أولى الناس بالرضا فكان يرضى بالقليل صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الرجل الذي تتهمونه بالسحر والكهانة فليس هو بساحر وليس هو بكاهن. وهذا الرجل الذي تتهمونه بالشعر ليس هو بشاعر. الاتهامات اللي انتوا عاملين تحكوها دي ما هيش خيل على الناس. احنا لازم نعقد مؤتمر ونضع اسس متينة وقوية نستطيع من خلالها الصد عن سبيل الله. عمل النضر بقى، ذهب النضر الى الحيرة وتعلم بها احاديث ملوك فارس، قصص وروايات ومسرحيات وتمثيليات فارس الروم. حفظ الكلام ده كله، راح خد هناك كورس، دخل الجامعة او معهد المسرح ولا معهد السينما ولا معهد وتعلم كل ما من شأنه يجذب الألباب ويلفت الأنظار ويستلب السمع من الناس فينصتوا إليه ولا يلتفتوا إلى محمد ولا ما يقوله. ذهب النضر إلى الحيرة تعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر. جه النضر بعد كده قام قاعد ويقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. تحس ان يعني مظبوطة قوي محبوكة، ليل ونهار تمثيليات وافلام ومسرحيات واغاني فيديو كلاب وما شابه ذلك، كل ده عشان ايه؟ لصد الناس عن سبيل الله. ثقافات جماهيرية وقصور ثقافة منتشرة من اجل احراف الشباب وإحراف المسلمين عن دين الله، وإن قالوا ما قالوا وإن أقسموا أيمان مغلظة على خلاف ذلك، فإنه قد سبقهم النضر. وقد أنزل الله تعالى في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشره بعذاب أليم. كان هذا النضر يجلس يحكي للناس الحكايات والروايات والرقصات يقوموا بعد كده يرقصوا ويوزعوا على الناس الشراب وخلاص ينفض المجلس. فين يروحوا محمد؟ فين يصلوا الفجر؟ فين يصلوا الصلوات الخمس؟ فين يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأدابه؟ الصورة الرابعة من صور الصد عن سبيل الله، مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق. مقررات، شوف إنهم يتحالفوا ليصدوا عن سبيل الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عجبت لجلد الكافر وخور المؤمن. الكافر عنده جلد وصبر على باطله. انظر الى قولهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، نفروا نفرة الحمر وقالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. وبعدين وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. وصى بعضهم بعض ان يستمسك بما هو عليه من باطل ويصبر في سبيل ايصال باطله للناس ويصبر في سبيل صد الناس عن الحق. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. عجبا للكفار، ينفقون أموالا طائلة ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. فساوموا، جم المرحلة الثانية بقى المساومة، ماهوش نافع السب والشتم والسخرية والاستهزاء، مش نافع اتهام القرآن باتهامات خرقاء سفيهة، مش نافع اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الاتهامات الباطلة، مش نافع وسائل الصد من تمثيليات وأفلام ومسرحيات وغير ذلك. تعال نقعد معاهم نعمل مؤتمر مصالحة، نعمل مؤتمر مصالحة، ايه رأيكم تعالوا نقعد مع بعضينا ونتشاور ونتفاهم، مؤكد هنلتقي. لكن الإسلام لا يعرف أنصاف الحلول. قابل الأسود بن عبد المطلب ابن أسد بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي شأن وأسنان في قومهم، سنهم كبير ولهم مكان وشأن، يعني كأنهم وفد متكلم بلسان القوم. قبلوا مين؟ قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذاهب إلى الكعبة أو هو يطوف بالكعبة، وقالوا له يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد. احنا نعبد اللي انت بتعبده يا عم عشان تتبسط، اهو هنتنازل ونعمل اللي انت بتعمله، وانت كمان في المقابل تعمل اللي احنا بنعمله، ويبقى زدنا في دقيقنا والعملية تمشي. لو صابك خير يصيبنا، لو صابنا خير يصيبك. اظن انصاف الحلول دي خالت على امم وخالت على اجيال، فضلا عن حكام ومحكومين وشعوب، حتى وصلنا الى حال نستجدي فيه حلا وسطا ونقبل فيه يد العدو ان يتقبله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذا الطريق، بل نهاه الله تبارك وتعالى عن التنازل ولو عن قيد أنملة مما جاء به من حق. إن الأهداف محددة والعقيدة واضحة والسبيل بين والنتيجة محددة، ولا يحل لك أن تتنازل عن شيء. لماذا؟ لأن الأمر ليس أمرك، والدين ليس دينك، والحق ليس حقه، إنما الدين دين الله والحق حق الله والأمر كله لله، فما يحل لك أن تتنازل عن شيء. قالوا فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت حظك منه. فأنزل الله تبارك وتعالى قل يا أيها المتآمرون أبدا، المؤتمرون أبدا، قل يا أيها الأصدقاء أبدا، إنما قال قل يا أيها الكافرون، مفاصلة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق الذي سينصره المولى عز وجل يوما ما. سورة التنازلات والمساومات مستمرة يا أخوان، حتى في أضيق الحدود. تعالى النهاردة شاب التزم، أبوه ممكن يكون خايف عليه وممكن يكون بيكره الالتزام، يقوم يقول له يا ابني يعني أنا مش بقول لك ما تصليش، صلي بس صلي في الجامع ده، بلاش الجامع ده، أنا ما قلت لك ما تحضرش دروس علم، بس يعني بلاش الشيخ ده، ما عندك مشايخ الأوقاف كتير أو روح احضر له، أنا بقول لك يعني ما تسمعش قرآن، ما تسمعش شرائط، لا اسمع بس اسمع شرائط قرآن، بلاش دروس العلم اللي بتسمعها دي، أنا ما قلتلكش ما تصليش وما تصومش، بس بلاش دعمك هتشبهنا، وأنت عارف أنا موظف في مركز حساس في الحكومة، وخالك مش عارف فين، وعمك فين، وخالتك فين، واختك يا ابني اختك كده مش هتتجوز، احلق دينك لما اختك تتجوز ابقى ربيها. انصاف حلول، اتنازل عن كذا، ساعة ما بتتنازل يا ابني عن حاجة قد كده خلاص فتحت باب التنازلات مش هيتقفل. لا تتنازل، اللي بيتنازل ده هذا اول المتهمين لما يحمل من عقيدة. انا عشان اتنازل عن مبدأ من مبادئي معنى كده ان انا اشكك في المبدأ ده، ما انت ازاي متخذ مبدأ، كلمة مبدأ يعني لا تحيد عنه، لا تحيد، انما تتنازل يبقى ده مش مبدأ، وما دام فرض وتنازلت في حاجة قد كده يبقى مسلسل المساومات والتنازلات مستمر. قول له احنا مش عايزين منك اي حاجة، بس لما تحضر الدرس تعال قول لنا من حضر، بس ولا هقول لك ده ولا ده. مسكين يا عيني بيحسب ان هو يعني وحيد قرني وفريد عصري وهو جاب الديب من ديله، أم يعمل كده لحتى أصبح واحدا منهم. اوعى تتنازل، قطعت مفيش مشكلة في سبيل الله، مزق مش مشكلة في سبيل الله، لا تتنازل أبدا عن أي شيء، ولا تساوم أبدا على عقيدتك حتى وإن سلبوا حياتك، حتى وإن سلبوا مالك، حتى وإن قتلوا ولدك، حتى وإن حرقوا بيتك، حتى وإن هدموا بيتك، حتى وإن عزلت من وظيفتك، لا تساوم ولا تتنازل. مسلسل التنازلات ملوش نهاية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليهود والنصارى لما كانوا بيساوموا المسلمين بيساوموهم في حاجات بسيطة أوي، حاجات دقيقة، لو رضوا كانوا حيوصلوا لا محالة إلى الكفر زي ما احنا راضيين دلوقتي، بقت المسألة سبهللة، رضينا حتى وصل الأمر أن يأتي باب الفاتيكان رغما عن المسلمين ويدخل المسجد الاموي. ليه يجي ليه يخش المسجد الاموي؟ ده كان جاي ومرتب على انه يخش المسجد ويصلي صلاة الكفر ويحمل قداس في المسجد. يا حلاوة، وفين المسلمين؟ وبعد مشاحنات وتداخلات بالعافية بالعافية راضي انه بس يجي ويزور الاماكن اللي هو شايفها مقدسة واللي هو بيقول عليها المسار بتاع رحلة الايه بولس الرسول، القديس بولس الرسول. طيب انت يا بابا الفاتيكان اخرجت اعتذار لليهود وتنازل عن دم المسيح في عام 64، طلعت وثيقة ومنشور بتقول ان اليهود براء من دم المسيح. طبعا احنا عارفين ان القضية دي منتهية وربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبيها لهم، لكن ده اس عقيدة النصارى أس عقيدة النصارى إن اليهود صلبوا المسيح، وإن قضية صلب المسيح عندهم دي هي أساس الدين، وإن الصلب ده ما تمش إلا لتكفير التكفير عن الخطيئة اللي بيحملها بني آدم، وإنه 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 وإنك لما تؤمن بالمسيح المصلوب أو بقضية الصلب فأنت مغفور لك وإن ارتكبت ما ارتكبت. طب أنت جيت اعتذرت بكل بساطة من أجل أن تمد يعني زي ما بيقولوا قنوات الاتصال بين النصارى وبين اليهود، وتمهد كما يدعي يهود مجيء المسيح إلى أرض الايه الميعاد. طب فين اعتذارك للمسلمين اللي قتلوا وشردوا وسلبت أراضيهم وسفكت دماؤهم وأموالهم بأيدي الصليبيين الذين أتوا مرتين متتابعتين واحتلوا بلاد المسلمين أكثر من 300 سنة، سلبوا فيها ثروات البلاد وهتكوا فيها الأعراض وسلبوا فيها الأموال وقتلوا فيها النساء ونشروا فيها الكفر والضلال؟ أقل حاجة كنت تعملها أيها الكافر الجهول إنك تقدم اعتذار للمسلمين عما حدث على أيدي الذين أتوا زعموا باسم الصليب لكي يطهروا الأرض من أرجاس العرب والمسلمين، لكن ما عملش كده وطلب منه، لكنه استنكف ورفض. مساومات بعمالين بتتنزل لحد ما وصلت لمرحلة بقت مقرفة. نعمل مؤتمرات لتقريب الأديان، يقول لك أساس هذه المؤتمرات ما نتكلمش في العقيدة، أصل دي ثوابت إيه كل إنسان، كل واحد يعتقد اللي هو عايزه. طب ما احنا نعمل مؤتمرات للتقارب ليه؟ عشان مسائل اقتصادية واجتماعية؟ ليس هذا هو الهدف من ديننا. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليغير حالة الفقر التي كان فيها العرب، ولا ليجمل مدنهم، ولا ليقيم لهم أبنية شاهقة عالية، ولا لأجل أن تلبس النساء القصير، ولا أن يتعلم الأولاد الإنجليزية والفرنسية والكمبيوتر وغير ذلك، إنما جاء ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فمسلسل المساومات لا ينتهي. وإمتى يقف مسلسل المساومات؟ لما أنت تكون صاحب مبدأ وما تتنزلش أبدا عنه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكن أخي الحبيب أنت تحتاج إلى العلم، وتحتاج إلى العمل بهذا العلم، تحتاج إلى علم صافي نقي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وتحتاج إلى العمل بهذا العلم حتى تصبح صاحب مبدأ وتثبت عليه. المبدأ مش انك انت تلتحي وفقط، مش انك تلبس قميص وبس، مش تحضر درس وخلاص، مش تحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد وخلاص، لا، لازم عندك حلم ثوابت، تعرف من انت ولماذا خلقت، وما هو هدفك في الحياة، وما هو هدفك بعد ذلك، ما هو هدفك المخصوص بشخصيتك ومجتمعك الصغير الذي تعيش فيه، ما هو هدفك العام بالنسبة لبقية الناس. وهكذا أخي الحبيب يجب أن تحدد من الآن من أنت وماذا تريد، وعليه ابدأ بالعمل، والعمل لا يكون إلا بعلم، والعلم لا يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. السورة الخامسة من صور الصد عن سبيل الله، ومن هذه الأساليب التعذيب والإيذاء، قد تقدم شيئا من ذلك في الفصل السابق، ومنها أيضا المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي، وسوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومنها كثرة العروض على النبي صلى الله عليه وسلم للتنازل عن قضية التوحيد، وسيأتي ذكرها كذلك إن شاء الله. ومن هذه الأساليب أساليب الصد عن سبيل الله كثرة مساومتهم لعمه أبي طالب من أجل أن يتخلى عن حمايته، زي ما بيعملوا دلوقتي. وإن كنا مختلفين مع حزب الله تعالى في العقيدة، فهم شيعة فرقة من فرق الضلال، إلا أنهم حصلوا نصرا عزيزا للعرب فضلا عن المسلمين بانتصارهم على العدو الغشوم اليهود في جنوب لبنان، وطردوا من جنوب لبنان شر طرد ودحروا. ولكن طبعا حزب الله ده فين؟ في قلب لبنان، وهم كلهم من ابناء لبنان. الحاصل دلوقتي ان العالم كله بقيادة امريكا والولايات المتحدة بتعمل على الوقيعة بين لبنان رئيسا وحكومة وبين حزب الله، وبيشترطوا عليهم شروط. اذا ارادوا $250 مليون المعونة، ما هو اصلا لبنان ساعة ما احتلت باليهود وقامت قدمت عريضة لمجلس الامن وهيئة اللمم علشان خاطر يعني اليهود يمشوا، طلعوا لهم قرار 425 ده ولا 542 ايا كان قرارات، ما ارقام كتير، ان جنوب لبنان دي ارض لبنانية والواجب على اليهود ان هم يخلوها، وقاموا عاملين قرار. طبعا قرارات الامم المتحده كلها بتنفذها على المسلمين، بس قرارات الامم المتحده اللي طلعت على ليبيا اتنفذت، على السودان اتنفذت، على افغانستان اتنفذت، على باكستان اتنفذت، على فلسطين اتنفذت، على العراق اتنفذت، انما على اسرائيل تتنفذ؟ حاشا وكلا. على الصرب تتنفذ؟ حاشا وكلا. على الهند تتنفذ؟ حاشا تتنفذ؟ حاشا وكلا. على الصين تتنفذ؟ حاشا وكلا. نعم على المسلمين، لان هم المسلمين بس هم دول الشوكة اللي في زور العالم كله، هم دول اقذار الناس والواجب القضاء عليهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وقال لا يبقى منهم احد، لان دول هم المدنسين الارض وهم السبب في البلايا كلها، ويمكن هم السبب في ثقب الاوزون، عشان كده بيحاربهم كلهم. فالمهم الشهرين اللي فاتوا دول قامت الكونجرس صوتوا فيه لسحب المعونة اللي بتروح لمصر والمعونة اللي بتروح لليبيا لبنان، علشان خاطر لبنان سايب لحد دلوقتي حزب الله في الجنوب عمال بيضرب في احبابهم واخوانهم اليهود في مزارع الشبع المحتلة، وان مصر عمالة بتحرض شعبا وقيادات دينية الانتفاضة الفلسطينية على الاستمرار والى اخر. وطبعا يعني رحلات مكوكية ما اتسحبتش المسائل دي من مصر، ولكن لبنان سحبت منها او هددت بالسحب ولا تسحب الى الان. القضية ايه بقى؟ ان لازم لبنان تجيب الجيش بتاعها يقعد في الجنوب. فطبعا اللبنانيين فهموا، قالوا المقصود من ان يكون الجيش في الجنوب ايه؟ ان احنا نبقى حماية لظهر اسرائيل، نحمي اسرائيل، نأمن اسرائيل اللي قتلتنا وخدت ارضنا وما طلعتش اللي بعد ما جرفتها وحرقت الزرع والضرع وقتلت النساء والاطفال، والى الان في جزء محتل منه. قعدوا يوقعوا ما بين لبنان وسوريا عشان سوريا تطلع من لبنان، لان اليهود ما يعرفوش ابدا يتفاوضوا ولا يضربوا في اكتر من جبهة، ما يتفاوضوش مع اكتر من جبهة. مصر لوحدها، اردن لوحدها، سوريا لوحدها، فلسطين لوحدهم، لبنان لوحدها، علشان يستفردوا بالفريسة. عارفين قصة الدب الابيض اللي بيقول لك اكلت يوم اكل الدب الابيض، ولا الثور الابيض، ثور او دب ما اكله زي بعض. القصة ايه؟ ان كان في ثلاثة من الثيران في غابة، وهؤلاء الثيران كان لهم قوة وجأشا واثرا في الغابة كلها لانهم متحدين، ثور ابيض وثور اسود وثور ملون. فالاسد عايز يبقى هو المهيمن والمسيطر على الغابة، مش هينفع يبقى فيها قوتين عظمتين، وبالذات الثور لو نقر بقرنه بس في بطنه وجابه في بطنه خلاص راح. فقال لك نتصرف. قام الاسد قابل الثور الاسود على انفراد وقال له انا صديق حميم ليك ولا اريد لك الا النصح. قال له في ايه؟ قال له الثور الابيض اللي ماشي معاكم مشيتوا صبح مشيتوا ليل مشيتوا ظهر بتظهروا، ممكن يطلع لكم ذئب ثعلب اسد داري من غابة اخرى يأتي فينقض عليكم عشان اللون ما بيتفقي قوي وانتوا باينين وانتوا ماشيين. قال له الحل، قال له لازم تمشوا الطور الابيض لوحده وانتوا تمشي لوحدكم، لان لو الطور الابيض مشي معاكم لازم هتتضروا، ابعدوه عنكم. انا بقولكش بس يعني يبقى بينكم وبينه عداوه، لا، بس يا ابن الحلال يروح ما بعدك روح ولادك انت الطور الابيض والمسكين مشي لوحده، بقى ماشي طريقه لوحده وهم دول ماشيين ايه لوحده. قام الاسد استفرد بالطور الابيض وكلوا. مرت فترة واتناست الايه القصة، نسيوا ان الاسد اللي هو نصحهم ان الطور الابيض يمشي بعيد عنهم هو اللي كان الطور الابيض. قام راح لهم برضو في صورة اخرى وبدأ يقول للطور الاسود، الطور الملون اللي معاك ده مهما كانت الدنيا ظلمة برضو بيظهر، مؤكد انت هتنضر بسببه، وهو هتحسب ان الطور الابيض ده لا ده اصل هو لما مشي لوحده عربت اصله متطرف عشان كده اتأذى، هو لو كان ماشي مستقيم وكويس وتحت القوانين الدولية ومظلة الامن الدولي ما كانش حد كلمه. طب يعني المطلوب؟ قال له الطور الملون ده لازم يبعد عنك والا هتروح في داهيه انت راخر. من هنا لهنا تاكد الطور الاسود بفطنته الغير موجوده ان الطور الملون ضر عليه، فساب الطور الملون يمشي لوحده وهو مشي لوحده. فالاسد استفرد بالطور الملون وكله. وبعد ايام كده ام تعرض الاسد للطور الاسود، قال له والله ايه في ايه تاني مفيش حد معايا ده انا لوحدي. قال له ما ده اللي انا عايزه الان اكلك. قال له تاكلني ليه؟ ده احنا اصدقاء، ده احنا اتفقنا سوا، وانا ما سبتلكش الطور الابيض ولا الطور الملون الا علشان الصداقه اللي بيننا. قال له ده كلام، صدقت ايه؟ هو برضه في بين الاسد والطور صداقه؟ انت بتصدق الكلام ده؟ فقال الثور الاسود اكلت يوم اكل الثور الابيض. لو كنا متحدين وكل منا خاف على اخيه قبل ان يخاف على نفسه ودافع عن اخاه لان دفاعه عن اخيه دفاعا عن نفسه اصلا، ما اتى العدو الى ارضه واستأصل شأفته. أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولذا قال المولى عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الحمد لله العرب بدأوا ها يستفيقوا في السنوات الثلاثة اللي فاتوا، عملوا مؤتمر قمة ومؤتمر تاني وعمرو موسى جاي مسك الله وأصدروا قرار جيد إلى حد ما وهو مقاطعة إسرائيل سياسيا لحد ما تبطل إيه عنف. طبعا إسرائيل مش هتسكت، هاجت وماجت وقالت في الدنيا كلها العرب دول شويه همج ومال العلاقات السياسيه واللي بيحصل في الارض المحتله وده شيء وده شيء، واحنا اصلا ده دفاع عن النفس، ده الارهاب كل الارهاب اللي بيعمله الفلسطينيين دول، الطوب اللي بيضربوه ده صعب جدا احنا ما بنضربوش في حاجه، ده F-16 ده طيارات هليكوبترات بس ده دبابات ومدرعات،
احنا ضربناهم بحاجة، ده كل هم بيضربونا بالحجار، ده ارهاب، ده تطرف، العرب دول همج. لا لا لا. وبدأ ها اسحاق اسمه بيريز دوت يجتهد على قطر وعلى موريتانيا، اشتغل على قطر وعلى موريتانيا وعمال يحيدهم، لحد ما بتاع قطر ده ايه عايز يعمل مؤتمر صلح بين اليهود وبين الفلسطين عنده على ارضه، وكأنه يريد الغاء المبادرة المصرية الايه الفلسطينية، المبادرة المصرية الاردنية خدت بالك، ومش عارف تقرير ميتشيل ده اللي عاملينه. طب ليه الاسفين دي يا ابني، ده انت عربي ومسلم زينا، العلاقة وطيدة اصل بين قطر وبين اسرائيل، ما نعرفش السبب ايه. النهاردة فوجئنا ولا امبارح فوجئنا برئيس الوزراء الموريتاني، وهو احدى الدول العربية في اسمه القمة العربية ها، وايضا احدى الدول في الدول الاسلامية فوجئنا بيه راح اسرائيل. طب يا عم انت رايح ليه؟ طب ده انت يعني مالكش لا ناقة ولا جمل في المسألة، احنا قابلينك في الدول العربية الاسلامية من باب ذر الرماد في العين، وان كنت تعبان تعب مفيش بعد كده، قابلينك بس عشان شعبك الموريتاني المسلم الملتزم، انت رايح ليه؟ يقول لك اصل علشان ايه قرب وجهات النظر ونحل القضية الفلسطينية. هم عايزين كده يفتتوا العرب والمسلمين علشان يستفردوا بكل واحد لوحده، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كفايه كده عشان ما نتكلمش في السياسه. الامر السادس كثره مساومتين بقى مين لعمي ابي طالب، هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان دلوقتي بداوا يساوموا لبنان علشان ايه تضرب حزب الله وتفككه، وبيساوموا مش عارف مين عشان يضرب مين، وبيساوموا مين عشان يضرب مين، فبرضه كانوا نفس الكلام بيساوموا ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلى عن محمد ولا يقوم بحمايته ولا بالدفاع عنه. يقول ومن هذه الأساليب كثرة مساومتهم لعمه أبي طالب من أجل أن يتخلى عن حمايته والدفاع عنه، فامتنع أبو طالب من ذلك ودعا أقاربه إلى نصرته، فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب غير أبي لهب عليه لعنة الله، وقال في ذلك الأبيات المشهور. مين اللي قال كده؟ أبو طالب. قال إبا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اعتراف من أبي طالب أنه ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وحامي حماه هو وأتباعه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم دعا أبو طالب، وأبو طالب يقول أنا عارف اللي أنت جيت به كله حق ودينك ده خير دين، بس المشكلة أنا خايف أتبعك يقولوا كذا وكذا عني أو يسبوني أو يقولوا خاف من الموت فاتبع محمدا أو اتبع ابن أخيه اليتيم، ولذلك ترك أبو طالب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أشد الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وقبل الله شفاعة رسول الله في أبي طالب. وكان من أثر هذه الشفاعة أن يرفع أبو طالب من مقامه في طبقة الكافرين المشركين في عذاب الجحيم، فيكون في أول درك من دركات النار أو في أعلى درك من دركات النار، ويلبس في رجليه نعلا من نار يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار أبو طالب، ده بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يلبسكم في أدم النار يغلي منهم ايه دماغ ولا حول ولا قوة الا بالله. نشوف الاسلوب السابع من اساليب الصد عن سبيل الله. ومن هذه الاساليب تحديهم للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الايات. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله: ولما رأى المشركون ان هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم ارادوا ان يدخلوا من باب اخر، وهو تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات. فاجتمعوا وقالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك، ورينا آية بس احنا اللي نحدد ايه الآية اللي انت عايزينها. قالوا: شايف القمر اللي في السماء ده قرص واحد كده، او احنا عايزينه نصين. طبعا هم لا يسألون الآيات يا اخوتاه من اجل ان يؤمنوا، إنما يسألون الآيات من أجل التعجيز، لأنهم في الأصل مكذبين، فهم يسألون الآيات من أجل التعجيز. وبالرغم من ذلك استجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يريه المولى عز وجل هذه الآية، وانشق القمر، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. انشق القمر، واول ما شافوا القمر نصفين قالوا: لا لا لا، ده ساحر، يا خبر ابيض، شوف قدرته على السحر، ده حتى القمر اللي في السماء شفناه اتنين. فاحد العقلاء او من كان به بقية عقل من المشركين قال لهم ايه؟ قال لهم: شوفوا بقى، انتوا بتقولوا محمد اعمل لنا كذا عمل، وبعدين قلتوا عليه ساحر، ايقدر احد بسحره ان يسحر اهل المشرق واهل المغرب في آن واحد، ان يسحر اهل الشمال واهل الجنوب في آن واحد، ان يسحر اهل الحجاز واهل الشام في آن واحد؟ قالوا: لا. قالوا: فان لكم قافلة بالشام اوشكت على المجيء، فان اتوا سلوهم. أحدث انشقاق للقمر في ليلة كذا؟ فإن قالوا نعم فقد صدق محمد، وإن قالوا لا فيبقى دي قرينة ما فيش بعد كده. فجت القافلة دي بحوالي 5-6 أيام، فسألوه: ألم تروا أمرا عجبا في السماء منذ أيام؟ قالوا: والله لقد رأينا أمرا ما رأيناه من قبل، ولا نظن أن رآه أحد من قبلنا من قبل. حصل شيء هذا قبل كده؟ قالوا إيه؟ قالوا: رأينا القمر شقين، شق في المشرق وشق في المغرب. أظن بعد كده ما بقاش في بقى. قالوا: لا، برضه رجعوا في كلمة، ولا ده سحر، أصل كل السحرة دول كوم ومحمد كوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رأوا القمر فلقتين قال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وهذه القصة رواها عبد الله بن مسعود، وهو من السابقين الأولين، رويت عنه من طرق كثيرة، ورواها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، ورواها عنهم جمع غزير حتى صار الحديث كالمتواتر. وأنزل الله في ذلك قرآنا سورة الإيه؟ القمر، اقتربت الساعة وانشق. فحينما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قال بعضهم: لقد سحركم ابن أبي كبشة، فأنزل الله فيهم إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عدة آيات، وما كانوا يقصدون من وراء ذلك إلا التعنت والعناد، فهم أهل تكذيب وجحود. قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
أي إن هذه الآيات بيد الله ليست بيدي وما أنا إلا رسول وأنتم تعلمون أنه ليس للرسول أن يتصرف في ملك من أرسله شيئا إلا أن يوصل الرسالة التي أرسل بها إلى الناس فكيف يكون لي ذلك والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير لأن الله تعالى علم ما تكنه جوانحهم من التعصب والعناد فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات كما قال جل ذكره في سورة الأنعام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وكيف يرجى الخير ممن قالوا كما ذكر الله في سورة الأنفال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم قمة التعنت قمة الجحود قمة الكبر قمة التكذيب الواحد لما يدعي يقول يا رب لو كان ده فعلا الحق من عندك اهدني إليه مش كده صح يا رب لو كان ده حق اهدني إليه بينهولي اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم لا ده بقول لو كان ده الحق ده من عندك امطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني كده كده مش هنؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه نجمل بقى الفوائد والآثار في هذه السور السبعة للصد عن سبيل الله احنا ذكرناها أثناء الكلام لكن هنجملها دلوقتي يقول لا شك أن الصراع بين الحق والباطل قصته واحدة وإن اختلفت صور هذا الصراع ركز معاي ومن أساليب أهل الباطل التشويه للدعوة الصحيحة والدعاء إليها وإن كان هذا التشويه في الماضي هو رمي أصحابها بالجنون وبالسحر وغير ذلك فإن أهل الباطل اليوم يرمون أهل الحق بالتطرف والتعصب والإرهاب وهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويحاولون أن يقنعوا أنفسهم وغيرهم أنهم لا يحاربون الإسلام إنما يحاربون التطرف في فهمه ويحسبون بذلك أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولأنهم تركوا أكثر شرائع الإسلام واقتصروا على النذر اليسير منه كان من يلتزم بجملة شرائع الإسلام في نظرهم من المتطرفين الشاذين قول لي يا عم انت بتشدد لي كده ليه يعني متشدد اولي كده يعني ما تحلاها دي متشدد ليه لابس جلابيه ليه عادي خليها قميص وبنطلون متشدد ليه ما بلاش الحجاب ولا النقاب لمراتك ده متشدد ليه ما بلاش كذا ما بلاش كذا ما بلاش كذا لانهم اصلا ما اخذوا من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه ولا من الدين الا احتفالات فرموا كل من تمسك بالشرع وبالاسلام بأنه متشدد متطرف متعنت كذا كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله أذن أسلس
الحمد لله والصلاة والسلام
فيقول ويحسبون بذلك أنهم يحسنون صنعا ولأنهم تركوا أكثر شرائع الإسلام واقتصروا على النذر اليسير منه كان من يلتزم جملة شرائع الإسلام في نظرهم من المتطرفين الشاذين وفي الواقع هم المتطرفون الشاذون لأنهم أخذوا طرفا منه وأعرضوا عن بقيته وشذوا عن جماعة المسلمين التي تحافظ على الإسلام كله وتدعو إلى الإسلام كله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام بكليته فالقوم أخذوا قشور الدين، أقاموا بعض الاحتفالات، احتفالات المولد النبوي، واحتفالات ليلة الأدر، واحتفالات العيد الصغير، واحتفالات العيد الكبير، وكذا بعض الاحتفالات، ونسبوا بعضها زورا إلى الإسلام وليست هي من الإسلام، إنما هي بدع. وبعض صور رفع بعض الأعلام وفيها بعض الآيات القرآنية، كتابة الآيات القرآنية وتعليقها على الحوائط إلى آخره، وقراءة القرآن في المياتم، و بداية الاحتفالات بقراءة بعض الآيات القرآنية، وإن كان الاحتفال كله فيه عري واختلاط وفسق وفجور إلى آخره، ويبدأ الإذاعة بالقرآن الكريم الصبح ويختم بالقرآن الكريم، ونفس الكلام التلفاز يبدأ بالقرآن الكريم ويختم بالقرآن الكريم، وهو ده بقى الدين، ده كده الدين. أما بقى اللي بيحافظ على الصلاة الخمس في المسجد في جماعة، و يحتاط لنفسه ويبحث عن مسجد يقيم السنة فيصلي فيه، ويلتزم هدي الإسلام الظاهر وهدي الإسلام الباطن، ويتعلم عقيدته، ويربي بناته ونساءه على الحجاب وعلى العفة والطهارة، ويمنع نساءه وبناته من الاختلاط بالرجال، ولا يدخل بيته من ينشرون الفواحش بين المؤمنين، ولا يسمح لأولاده ولا بناته بأن يطلعوا على ما يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كذا. اقول لك ايه ده، ايه التشدد ده، صعب قوي. واحد مثلا يعرف ان فلان ده ما عندوش تلفزيون في البيت، يقول خلص بعدين بكملوا شغلكم يا جماعه. فيقول الله، ازاي انت عايش من غير تلفزيون في البيت؟ خد بالك، وكان التلفزيون ده الحياه، روح الناس. يقول لك مش معقول، ما بتسيفش، عمرك ما رحت مصيف؟ ايه ده، امال عايش ازاي؟ عايش ازاي؟ عمرك ما دخلت سيما؟ عمرك ما رحت مسرح؟ ايه ده، لا لا لا، انت مؤكد انت من كوكب اخر، انت مش من عندنا. وبيقيسني انا بقى، وبيقيس الملتزم ده عليه هو، يعني هو متسيب ومنحل وبيقيس الملتزمين عليه. قول الله، لا لا لا، ده انت اللي بتعمله ده تطرف. اسلام الدين يسر، الرسول بيقول يسروا ولا تعسروا، والله تبارك وتعالى يقول لا يريد الله بكم اليسر، لا يريد الله بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا لا لا، انت متشدد قوي. الرسول بيقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ايه ده، ايه التشدد ده، ده انت كده بقى، ده تخلف. طب ما ايه رايك بقى ما تركب جامل؟ ركب عربيه ليه؟ خد بالك بقى شوف الخلط. يقول لك الله، وانت لابس جلابيه من دي ليه؟ استورادة. ما تنسج لك انت جلابيه كتان. الله، وانت لابس جزمه ليه؟ ما تلبس لك شبشب ولا خدوجه ولا سنوبه. ها؟ جراف وسب لزوجات النبي عليه السلام. ما انت الله، وانت ساكن في بيت ليه؟ ما تسكن في خيمه. وخلط بين الدنيا والتقدم فيها، وهذا يقره الإسلام ويدعو إليه، وبين الدين، وأنه أمور توقيفية لا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورددت لكم الإسلام دين. الرسول لما جه ومر على الصحابة، أو رأى بعض الصحابة ركبين فوق النخل وعمالين يجيبوا طالع النخلة دي يحطوا له فيه في النخلة دي، بتعملوا ايه؟ يقولك بنؤبن النخل، بنشيل، بناخد عضو التذكير من النخلة دي، بنحطه في النخلة دي في عضو التأنيس، علشان خاطر ايه؟ يحصل تكاثر والبلح يطلع احمر مثلا، يطلع اصفر، يتملي. طب لو عملتوش كده ايه اللي يحصل؟ يطلع سيس يا رسول الله، يطلع بلح كده اخضر كده، ولا له طعم ولا لون ولا ريحة، مش بلح. لا لا لا، دعوا هذا، فلو قدر الله شيئا كان، فتركوه. أم البلح كله طلع صيص. فالصحابة قالوا يا رسول الله خرج البلح كذا، فقال عصم إيه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. طب أنا عايز أسأل سؤال، أليس في ذلك مضر للمسلمين اقتصاديا بسبب هذه الفتوى؟ لماذا لم يحي المولى عز وجل له بوحي في التو والحلو لمحمد، لا أسيبهم يعملوا ده هو ده الصح. لماذا تركه؟ أو لماذا تركه؟ ليعلمهم ويعلمهم أن مسائل الدنيا هم أعلم بها، أما الدين فلا. عايز يقول لهم أنا مهمتي الدين، أما الدنيا فتطوروا وتقدموا وإلى آخره بقدر ما تستطيعوا، بشرط ألا تستخدموا هذا التقدم والتطور لإفساد الدين. انت تقدمت وتطورت وقدرت تنقل الصوت والصورة عبر جهاز التلفزيون، مفيش مشكلة، لكن اهم حاجة ما تنقلش بقى عبر الجهاز ده ما يفسد الاخلاق. انت قدرت تصنع سكينة لكن تستخدم في تقطيع اللحم وتقطيع البصل لكن لا تدعو لاستخدامها للقتل والسلب والنهب وهكذا. فالتقدم التكنولوجي ما فيهوش مشكله، ما تقوليش ليه راكب عربيه ما تركب جمل، ما تقوليش ليه لابس كذا ما تلبس كذا، ما تقوليش ليه قاعد في بيت ما تقعد في خيمه كده، تبقى انت مش فاهم. لان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اما الدنيا فجلنا فيها نصوص مجملة لنصلح الدنيا بالدين. ازاي؟ كل حاجة بنصنعها، كل حاجة بنستعملها يجب ان تستعمل فيما شرع الله، لا تستعمل فيما حرم الله. قدرت تنسج نسيج حلو ماشي، اعمل منه لبس، بشرط ان اللبس ده ما يشبهش ملابس النساء بالنسبة للرجال، ما يشبهش ملابس الرجال بالنسبة للنساء، ما يبقاش ضيق يظهر العورة، ما يبقاش خفيف يشف العورة، يبقى فيه شروط. فيش مشكلة انك تلبس كويس بشرط ان يكون فيه الشروط الكويسة دي. الست مش لا يشترط ان هي ما تلبسش اي الست لا يشترط ان هي ما تلبسش الى لون معين، لكن بشرط اي حاجة تلبسها لازم تكون فيها شروط سبعة: ان يستر جميع البدن، الا يشبه ملابس الرجال، الا يشبه ملابس الفاسقات والكافرات، الا يكون ضيقا فيحجم، الا يكون صفيقا خفيفا فيشف، الا يكون مبخرا، الا يكون قصيرا. يبقى مدام فيه الشروط دي خلاص بقى كويس، مش مشكلة. يبقى هنا التقدم التكنولوجي، تقدم في الدنيا، تقدم العلمي، تقدم الاجتماعي، تقدم الاقتصادي، تقدم التقني، التقدم الكيميائي، التقدم الفيزيائي، التقدم في علم الفلك، مفيش مشكلة، بس بشرط لا تستخدم هذا ضد الدين. أما الدين فمفهوش تطور، مفهوش تقدم، مفهوش كل شوية نشيل حاجة ونحط حاجة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. يبقى هم لما تطرفوا عن الإسلام اتهموا غيرهم بالإيه؟ بالتطرف. ازاي تطرفوا عن الإسلام؟ ان هم لم يعملوا بالإسلام كله، انما عملوا بمسألة ومسألتين وتركوا بقية الدين، فاتهموا من يعمل بكل الدين بالتطرف والتشدد والانحراف. والله من ورائهم محيط. ومن الوسائل الحديثة كذلك في مواجهة الصحوة الإسلامية إغراق الناس في الشهوات، وذلك بالإعلام الماجن الذي يشيع الفواحش وينشر الرذيلة بين الناس، على أمل من القائمين على هذا العمل أن ينجرف أكثر الشباب في تيار من الإباحية والفجور، فلا ينفعهم نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وكما قال بعض أئمة الكفر: كأس وغانية يفعلان في أمة الشرق أكثر مما يفعله بألف إيه؟ ألف مدفع. أكثر ما يفعله ألف مدفع. ولما سألوا الشيوعي الكافر كارل ماركس ما هو البديل عن عقيدة الألوهية، قال: البديل هو المسرح. اشغلوهم عن عقيدة الألوهية بالمسرح، وما أدراك ما المسرح في دعوته السافرة إلى محاربة الأخلاق والأديان. ومن هذه الوسائل كثرة التهديد بالسجن والتعذيب والاعتقال لمن يحمل راية الدعوة الإسلامية. وكم من شباب اشتد عوده في السجن فخرج منه وهو أصلب عودا وأقدر على البذل والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهلاك الشباب ليس في السجون، إنما الهلاك في الدنيا وشهواتها والفسق والفجور والمجون والحرص على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال الدكتور مصطفى السباعي: إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل جديدة، وهكذا يفعلون حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة. قال الله: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيد عائشة يقول له: أنا ظننت أن هذا قد كان يا رسول الله، جرد بعث النبي عليه وسلم وفتح مكة خلاص كده إيه أظهر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا كده الآية تحققت. لا لا يا عائشة، إنما هذا كائن بعد ذلك أو قبل قيام الساعة أو عند قيام الساعة. فوالذي نفسي بيده ما من بيت من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشرك وأهله. يبقى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لسه ما تحققتش، لسه محتاجة رجالة علشان تتحقق، محتاجة ناس ينسوا الدنيا ويذكروا الآخرة، محتاجة واحد صاحب مبدأ، واحد صاحب عقيدة، واحد يترك الدنيا خلف ظهره ويشق عباب السماء ليصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الدين لو كان له رجال، هذا الدين يعني هذا هو الدين الحق، لو كان له رجال يحملونه ويفتدونه بدمائهم وأموالهم. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الطحالب العائمة لا تقف أو لا توقف السفن الماخرة، السفينة اللي ماشية في عرض البحر لو في طحالب على وش المية بتوقف السفينة؟ أبدا. ولئن نقم الجاهليون على المسلمين مروقهم من بين قومهم حتى ليسمونهم الصباح يعني صابئ، فإن المسلمين لأشد نقمة عليهم. ليه؟ أن سفهوا أنفسهم وحقروا عقولهم وتشبثوا بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، إننا لننقم على هؤلاء أن سفهوا من أنفسهم وانحطوا إلى درجة ردية في البهيمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: إن الدعوة التي بدأ بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت
إنشاء جديدا لأجيال وأمم تتوارث الحق وتندفع به في رحاب الأرض. ولا خلاص بقى انت ايه اتجه بقى للتنمية كده، زبطت امورك اتجه للتنمية، اهتم بالسياسة الداخلية. لا ده الاسلام ما جاء لمجموعة من الناس وانتهى، مش للعرب. مين قال الاسلام للعرب؟ الاسلام للاحمر والابيض، والاسود والاصفر، للعجم والعرب، للجن والانس. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، كل الناس. ولا يحل لانسان على ظهر الارض سمع بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم الا لزمه اتباعه واتباع ما جاء به من حق. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فيش فيها تفاوضات. سمعت عرفت ان محمد رسول الله وجب عليك ان تتبع. وهذا يقول لك الله: لقد وصلت الدعوة الى كثير من الناس مشوهة، او وصلتهم محرفة، او الذي وصل للناس ان هناك رجل ملك جبار كان يسمى محمد فعل وفعل بالناس، او انه كان رجلا حكيما في قومه وقد اتى لهم بكلام طيب اهتدوا به الى ان نظموا حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. لا، انت جالك اي كلمة ابحث اسأل. قال الله تعالى: لانذركم به ومن بلغ. اذا بلغه شيء وجب عليه ان يبحث عنه. ده عم بيطلعوا رحلات في اقاصي البلاد ومن اقاصي البلاد الى ادناه عشان يتفرجوا على الحضارات القديمة، ومنهم من يكرس حياته سنوات طوال يدرس هذه الحضارات. بل وهناك برامج موسعة في جميع وسائل الإعلام العالمية الأرضية أو السماوية تبين هذه الحضارات، في قنوات متخصصة الآن للسياحة، قنوات متخصصة في الدش للسياحة، سواء قنوات كانت على كانت من بلاد أجنبية أو من بلاد عربية أو غير ذلك. فكل حاجة معروضة وكله بيجري. ويمكن الأجانب بالذات عندهم يعني تقديس للنظام في حياتهم، 6 أيام شغل 6 أيام شغل، يوم أجازة يوم أجازة، الويك إند عنده ده لا يمكن تشتغل فيه. جاي يوم الأجازة ياخد شنطته وياخد هدومه وياخد عياله ويطلع في أي مكان يغير جو، ينسى تماما أعماله وأشغاله ويسمر ويلعب ويلهو حتى يبدأ حياته من جديد. احنا عندنا الحمد لله 6 أيام شغل ويوم طاعة لله يجدد الإيمان، يوم الجمعة عيدنا أهل الإسلام، تجديد الإيمان. وإذا جد الإيمان في القلوب نشطت الأبدان واستمرت في العمل للديان. فعندهم نظام دقيق جدا، ممكن بيبقى عنده شهر في السنة راحة، يروح أي بلد في العالم يتفسح. طب تعمل ده كله وما تفضيش يوم كل أسبوع كل شهر تتعرف فيه على الإسلام؟ ملكش حجة. بل وجب على كل من ملك وسيلة إعلام يستطيع من خلالها أن يوجه الناس إلى الحق، وأن يعرف كل من لم يصل إليه دعوة الرسول يوصلها إليه نقية كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصر في ذلك فعليه من الإثم ما الله به عليم. مدام ملك الوسيلة واستطاع أن يوصل ثم قصر، فالله تبارك وتعالى يحاسبه أشد العذاب وأشد الحساب، وبالذات إذا كان من المسلمين، لأن كل مسلم يا إخوتاه ما أصبح مسلما لنفسه، إنما المسلم هداه الله للإسلام ليكون نورا ونبراسا لغيره من الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شيخ محمد الغزالي بيقول إن الدعوة التي بدأ بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت إنشاء جديدا لأجيال وأمم تتوارث الحق وتندفع به في رحاب الأرض إلى أن تنتهي من فوق ظهر الأرض، قصة الحياة والأحياء. فماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة لرسالة هذا شأنها في حاضرها ومستقبلها؟ ومن أولئك الخصوم؟ يعني لو إن أهل الأرض كلهم يا أخوان اجتمعوا لدحر الإسلام، للقضاء على الإسلام، للقضاء على المسلمين، مش يستطيعوا. ما هو ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بإيه؟ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين دين الله. إذا ظننت أن الدين لن ينتشر إلا على ذيك فأنت واهم، وإذا ظننت أن الدعوة تحتاج إليك فأنت واهم، وإذا ظننت أن الإسلام يحتاج إليك فأنت واهم. الحقيقة أنك أنت الذي تحتاج إلى الدعوة، أنت الذي تحتاج إلى الدين، أنت الذي تحتاج إلى الإسلام، أنت الذي تحتاج أن تبذل. قال الله تبارك وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا تظن أخي أن الإسلام يحتاج، بل أنت الذي تحتاج الإسلام، ولذا يجب أن تبذل كل ما تملك لهذا الدين حتى ينصرك الله تعالى نصرا مؤزرا. من هؤلاء الخصوم؟ متعصبون تحجرت عقولهم، تزين لهم سطوتهم البطش بمن يخالفهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. من هؤلاء الخصوم؟ أم متطرفون سرتهم ثروتهم، يحبون الباطل لأنه على أرائك وثيرة، ويكرهون الحق لأنه عاطل عن الحلي والمتاع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. شوف الكلام. سمعت أحد الدعاة يقول: لقد عرضت علي سيارة شبح على نترك الدعوة، لقد عرضت علي وظيفة مش عارف ايه، لقد عرض علي المال، لقد عرض علي فلة، لقد عرض من اجل ان اترك هذا الحق وانخرط في الدنيا. واخر يقال له: ليه سايب دنياك؟ تبقى حلو كده ولابس نظيف وراكب عربية وعندك كذا وعندك كذا، سيبك من الرعاع اللي حواليك دول وسيبك من اللي انت بتعمله. ايه مزاجك في الجلابية اللي انت لابسها دي؟ ولا تعب نفسك وتعب وبذل مجهود ليه في سبيل الكلام دوت؟ سيبك، هو ادوك في داهية دول حطونك في وش المدفع. كلام خطير. نفس الكلام اللي قاله اهل التطرف من اهل الطرف والثروات من السابقين: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. خير مقاما واحسن نديا. شوف شوف النداوة اللي في وجوههم، شوف لبسهم، شوف التقدم بتاعهم، ده بيصيف فين وبيشد فين، ده شوف والمجتمعات اللي والبرستيج بتاعه، كل الكلام ده العلماء ده كله تسيبه عشان ايه؟ من اجل ايه؟ نقول له: افان بباطل، افان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونار بجنتي. اولئك الخصوم متعنتون يحسبون هداية الرحمن عبث صبية او ازياء غانية، فهم يقولون: دع هذا وهات هذا. احسبوا الدين دوت لعبة بيلعب بها جايبينها لشويه عيال بيلعبوا بيها يسيبوا اللعبه دي وياخدوا اللعبه دي. او ملابس امراه تمثل ادوارا شتى، كل شويه تقلع هدوم وتلبس هدوم الايه الشخصيه الجديده اللي بايه اللي بتمثلها. لا، اتهموا الاسلام بهذا. فقالوا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. يحسبوها لعبه. هم مهرجون يتواصون بينهم بافتعال ضجه عاليه وصياح منكر عندما تقرا الايات حتى لا تسمع فتفهم، فتترك اثرا في عقل كل نقي وقلب كل طيب. قال الله تعالى حكيا عنهم هذا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أرأيتم إخوتاه كم وسيلة من وسائل الصد عن سبيل الله استخدمها أعداء الله تجاه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه من بعده ودعوة الدعاة الصادقين من بعدهم. إنها وسائل عدة، وكل زمان له وسائله وكل مكان له طرائقه ووسائله. فلتكن أيها المسلم متيقظ، ولتكن صاحب مبدأ وصاحب عقيدة وصاحب صبر وصاحب ثبات، فإنما هي أيام قلائل تنقضي فيها الدنيا، ثم نكون يوما بين يدي الجبار جل وعلا فيقول لفريق من الناس إلى النار ولا أبالي، ولفريق آخر اللهم اجعلنا منهم إلى الجنة ولا أبالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.